بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في هذه الحلقة وفي كل حلقة أن أرحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
نتحدث بالله عز وجل عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الإعلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث تكاملهما أو من حيث ما يقع فيهما من محظورات أو من حيث ما يقع فيهما من أشياء أخرى، سوف نتطرق إليها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لأهمية الدعوة إلى الله عز وجل، ما هي أهميتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة أنبياء الله عز وجل، وهي رسالتهم الأولى والأسمى، وهي التي يرثها عنهم العلماء الربانيون القائمون بأمر الله عز وجل. لهذا كان خير عمل يعمله به الإنسان أن ينتهج هذه المهنة وأن يسلك هذا المسلك من العلماء الربانيين. فإن كما يقال لكل قوم وارث، وما من أحد من الخلق إلا وله إرث قد تركه مستقل ومستكثر. وهذا الإرث يتفاوت فيه الناس من جهة القلة والكثرة، ومن جهة أيضا نوعه وجنسه، هل هو من الخير أو غيره. أعلى ذلك وأسماه وإرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إشارة إلى الجانب المادي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظا وافر. ولهذا قال غير واحد من العلماء أن العلم إذا أطلق في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي، وذلك أن به السعادة الحالية في الحال وفي الحال والمآل، السعادة الأبدية أيضا السرمدية يوم القيامة بين يدي الله عز وجل في جنات النعيم. وكذلك بفقده يكون كذلك الشقاء المستديم الأبدي السرمدي في الجحيم والعياذ بالله، والناس بين ذلك على ثلاثة أنواع: بين مخلد في الجنة دائما فيها، وبين مخلد في النار، وبين من يعذبه الله عز وجل ثم يدخل النار، والناس بذلك بقدر وصول العلم إليهم. والدعوة إلى الله عز وجل المراد بذلك هو إيصال الخير وإيصال العلم والمعرفة للناس. هذه العبارة هي عبارة مختصرة، ولكن ينطوي تحتها جملة من المعاني الجليلة، جليلة القدر السامية التي لو تأملها الإنسان لوجد أن الخير كله يكون فيها. وهذا النهج إذا علم أنه بهذا المقام، وأن أنبياء الله عز وجل على هذا النحو من جهة الفضل والمكانة، وكذلك أتباعهم من جهة المقام والفضل والخيرية، أنهم يأخذون هذا المنحة وهذا المسلك، ينبغي أن يبحث موضع آخر من المواضع ليس هذا الموضع، وهو موضع الطرق هذه الدعوة إلى الله عز وجل وهذه الوسائل والمسالك. يعلم أن خير المسالك على الإطلاق هي المسالك التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله عز وجل من جهة الأصل يجب على الإنسان أن يكون عالما بما يدعو إليه. أما أن يدعو بشيء لا يعلمه ويكون جاهلا به، فإنه يفضي هذا إلى المفاسد، وكذلك إلى تعليم الناس بالجهل. ولهذا أعظم ما يحب إبليس ويكره الرحمن جل وعلا هو الإحداث في دين الله عز وجل والبدعة، لأن الإنسان إذا علم الباطل كان أثره عليه عظيما، وذلك أنه يتسلسل، هذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا حتى ينتشر في الناس. وما من بدعة وسلوك وخلق وقول أو فعل يفعله الناس إلا ويتسلسل فيهم هذا الفعل حتى ينتشر في الناس، يبتدئ من واحد ثم ينتشر كذلك الخير. وهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث أبي هريرة: من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ومن دل على سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. والمراد بهذا الأمر أن الإنسان مع الفضل العظيم للداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يحذر أيضا من الوقوع في الزلل، أن يكون عالما بأمر الله عز وجل. يقول الله جل وعلا مبينا نهج نبيه عليه الصلاة والسلام: قل، يعني يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الإشارة في قوله هذه يعني إلى المسلك الحياة النبي عليه الصلاة والسلام كله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر الله عز وجل حينما قرب أجله قل يا محمد هذه سبيلي، يعني هذه المسيرة وهذه السنوات هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام أولهم وأعظمهم وأجلهم أجرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يسلك طرائق الدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه يكون جاهل بالآثار المترتبة عليها. الدعوة إلى الله عز وجل لها آثار، قد يتعرض الإنسان للأذية، يتعرض بماله بجسده بدمه بعرضه. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو صاحب هذه السبيل، وبه يعلم أن الإنسان إذا سلك مسلك يتبع من ذلك الآثار أن يكون عالما بها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الله جل وعلا قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه السبيل فيها الطريق وفيها الآثار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه من الأضرار عليه الصلاة والسلام أنواعها. لحق بماله، النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة كلها بما في ذلك ماله وأملاكه وأرضه عليه الصلاة والسلام وممتلكاته كذلك، ثم صدرت عليه عليه الصلاة والسلام، وترك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أهله وذويه ومن يحب، وترك بلدته التي هي أحب البقاع إليه وهي مكة المكرمة، طرد منها. ثم أذي النبي عليه الصلاة والسلام بدمه فشجت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أدميت قدميه وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، ووقع في عرضه فطعنت في زوجته واتهمت في عرضها عليه رضوان الله تعالى بالزور والبهتان. وهذا نوع من أنواع الأذى المتنوع، ما ينبغي أن يعلم أن سالك الطريق هذه لابد أن يأتي عليه واحد منها أو لا يأتي عليه. لهذا لا يمكن لأحد أن يسمو عند الناس إلا ويأتي عليه شيء من ذلك. ولهذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما سئل أيهما أفضل، أن يمكن الرجل ولا يمتحن أو يمتحن ثم يمكن؟ قال لا يمكن أن يمكن حتى يمتحن، هذه قاعدة. ومن مكن بلا امتحان فإن تمكنه وقتي ويزول ولا يكون له أثر في الناس، ويكون ابن ساعته وعمره هو الذي يقضيه. والعالم من جهة الأصل الداعي الله الذي كان على أرض محمد صلى الله عليه وسلم، عمره يظهر على الحقيقة بعد وفاته، وبالنفع الناس المتعدي وأثره في الناس والخير علمه الناس أو لم يعلموه الذي يتناقلونه من أقواله وأفعاله وهديه وسلوكه، ورب الناس على الخلق القويم والنهج السوي. إذا قلنا هذا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد إيصال الخير للناس بأوضح سبيل وأبين حجة، فوجب على كذلك من جاء بعده أن يسلك هذا السبيل، وأن يكون أيضا حاضرا في ذهنه أن يتبعه من العوارض أو الآثار ما تبع النبي عليه الصلاة والسلام، إما جميعها وإما بعضها.
بالنسبة يا شيخ، هل لكل أحد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده علم في مسألة مثلا؟
إذا كان لديه علم، هذا يتنوع من الناس، ليس كل واحد يستطيع أن يستوعب علوم الشريعة. قد يكون من الناس من لديه علم في باب من الأبواب بيدعو إليه، كل مخاطب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، قال بلغوا عني ولو آية. هذه معنى آية، يعني بما تستطيع لو كان لديك آية، لكن إذا كنت تجهل غيرها فلا تبلغها، بلغ ما تعلم ثم أحجم. ثم أيضا بعض الناس يكون ربما يحمل النص لكنه لا يحمل التأويل، يحمل النص ويكون ضابطا للنص لكنه لا يحمل لا يحمل تأويله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أو عام سامع. يعني ربما يكون الإنسان الذي تبلغه يستنبط من كلامك من المعاني ما لا يخطر في بالك، وهذا فضل الله عز وجل يتيم الإشاء.
نعم. بالنسبة لوسائل الدعوة يا شيخ، هل هي توقيفية؟
وسائل الدعوة هي الطرق التي يصل فيها الإنسان إلى غيره بدعوته، سواء كانت دعوته ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وإيصال الخير للناس، أو ما يتعلق بأي باب من الأبواب، هي الوسائل التي توصله إلى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام استجد لديه في حياته عليه الصلاة والسلام ما لم يكن في ابتداء أمره. النبي عليه الصلاة والسلام أمي، وقد جعله الله عز وجل ذلك، وكان له مزية ومنقبة أن نزل عليه هذا الوحي وهو بهذا المقام من جهة القراءة والكتابة، ثم بلغ هذا العلم وهذا الأمر العظيم، حتى لا يتهم أنه هو الذي ابتدع هذا الدين أو كتبه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعله أميا، وجعله ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام، وجعله على خلق مع ذلك قويم قبل بعثته وبقي على ذلك إلى أن اختاره الله جل وعلا إليه. وهذا الأمر يجعل دعوته على وجه الكمال. من نظر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ابتداء إلى أمره بمكة وجد النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لسانه بالحديث إلى الناس. لما قدم المدينة بدأت مكاتبات النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكاتب في ابتداء الأمر، كان يكاتب ولم يتخذ خاتما، وهذه أيضا من الوسائل. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الأمر حتى يصل للناس. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أن الملوك لا يأخذون كتابا إلا مختوما، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما، فكان يختم عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك. كذلك لما جاء بعد ذلك أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء والراشدين، فدونوا الدواوين ووضعوا كذلك أيضا الدور، ونوعوا في طرائق الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغها، منهم المعلم ونحو ذلك. من وسائل الدعوة هي الكتابة إليهم، اتخاذ الأختام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر جديد فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما انتشر الدعوة. كذلك إرسال المبلغين عنه، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه، أن القائد في الأمة العظيم المبجل ينبغي ألا يخوض غمار ساحات الناس قلوا أو كثروا، وإنما ينبغي أن ينشغل بما هو أهم من ذلك، أمور العامة، وهي التشريعات، كذلك التنظيم العام ينبغي أن ينشغل به. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كبعث إلى اليمن معاذ وأبا موسى الأشعري عليهم رضوان الله تعالى، وما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هؤلاء من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي مشغول بماذا؟ مشغول برسم خطط هذه الأمة عامة في السياسة، في الحكم، في العبادة، في الديانة، في تدبير مصالح الناس، في معاشهم، في إقامة الحدود، وهذا مصلحة عظمى، ولا ينشغل بالأدنى عن الأعلى والمهم. وبهذا يعلم ما تقدم الإشارة إليه، إذا كان المقصد هو أن توصل الشريعة للناس بأيسر سبيل وأوضح برهان من غير شائبة، يقال أن وسائل الدعوة من جهة الأصل ليست توقيفية، شريطة ألا تكون هذه الوسائل بذاتها قد دل الدليل على حرمتها، أو كانت مفضية إلى أمر محرم، تفضي إلى أمر محرم تجر عليه بذاتها، فإنه يقال أن هذه الوسائل محرمة. ولهذا ليس لأحد مثلا أن يقال أن يسلك مسلكا مثلا من مسالك الشر، يقال أني أريد أن أدعو إلى الله عز وجل أو أبلغ الناس هذا المسلك ونحو ذلك، فيقال أن هذا مسلك من مسالك إبليس وتلبيس على الناس، بل ينبغي أن يكون الوسيلة هي قد تكون من الوسائل المحدثة التي لم تكن في السالف، ثم أفضت إلى ما هو خير، وهو إيصال الدعوة إلى الله عز وجل، ومن ذلك أيضا ما يسمى بوسائل الإعلام الحديثة.
يا شيخ، بالنسبة لهذا الأمر، وهو أن يبدأ الإنسان، بعض الناس يبدأ الإنسان مثلا من معصية يقول حتى أنقله إلى الطاعة، فهل هذا له أصل يا شيخ؟
هو أولا مسألة توجيه الناس بالتلبس بالمعاصي، هذا من الأصل لا يجوز، وينظر كذلك إلى مراتب إلى المصالح والمفاسد. بعض الداعين يجهل أهمية المدعو وحالته أيضا، وكذلك ما هو عليه، فمن الغلط أن تخاطب شخصا بشرب المسكر وهو على وثنية،
صحيح،
وكذلك من الغلط أن تدعو الإنسان إلى إقامة الصلاة وهو يطوف على القبور، أو تدعوه إلى إيتاء الزكاة ونحو ذلك، أو تدعوه الخلق الحسن ونحو ذلك، ثم هو يتعبد لله عز وجل عند الأضرحة وينظر عندها ويذبح، هذا لا شك أنه من الجهل في هذا الباب، ويسلكه للأسف الشديد بعض المنتمين للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ضرب من ضروب الضلال.
نعم. وسائل إعلام شيخ، تقييمك لها؟
ما يتعلق بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام هي أرى أنها من الأمور الحادثة التي ابتلي بها الناس، وهي من الفتن الحقيقية. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم الذي تعلق بالصغير والكبير، البعيد والقريب، لا أظن النبي عليه الصلاة والسلام قد تركه، بل النبي عليه الصلاة والسلام قد نص عنه، وأرى أن هذا هو ما جاء في حديث عوف بن مالك في الصحيح، من حديث بسر عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في قبة في غزوة تبوك، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيت من بيوت العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، يعني يغدرون فيكم، ثم يأتونكم على 80 غاية، وهي راية قال تحت كل غاية 12,000، وعدد هذا الجيش بين الأصفر قرابة المليون، مليون إلا قليلا، ما يدل على أن المعركة حاسمة بين المسلمين وبين بني الأصفر. وقبل ذلك هي مسألة الفتنة التي لا تدع بيتا بيوت العرب إلا دخلت، وهي فيما أرى أنها القنوات الفضائية. وهذا قد جاء عند صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، كما جاء عند ابن أبي شيبة عليه رضوان الله تعالى في عليه رحمة الله من حديث الأعمش عن شقيق عن حذيفة بن اليمان قال لا يوشك أن تصب عليكم الفتن من السماء فلا تدعوا شيئا إلا دخلته حتى الفيافي. قال وما الفيافي؟ قال الأرض القفر، يعني الأرض الصحراء، يعني دخلت. وأن تشاهد الآن حتى البادية، حتى البادية تجد الراعي راعي الغنم أو تجد البدوي يستطيع أن يشاهد القنوات عن طريق الجوال أو عن طريق يضع الصحن اللاقط في. وهذا مصداق ما جاء عن حذيفة بن اليمان، هذا له حكم رافع، كذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك عليه رضوان الله تعالى. هي فتنة عمت، وتركها هكذا من غير دفع ومقاومة أرى أن هذا ليس من الحكمة في شيء، بل ينبغي استغلالها على قدر الإمكان والسعة والطاقة ببيان حال القنوات السيئة التي تبث العداء للإسلام، تقلل من قيمة العقيدة الإسلامية وتنشر الشرك والشعوذة، أو تقلل من قيمة حملة الدين والإسلام. وهذا هو ظاهر من أعظم مكائد أعداء الله عز وجل في هذه القنوات، وأن يقللوا من قيمة الحملة. هم لا يريدون مثلا أن يغيروا دين الله عز وجل بالكفر، مواجهة الإسلام بالكفر
صعبة
وعجزوا عن ذلك، لكنهم يواجهوا الإسلام بإسلام جديد ومفهوم جديد، وهذا الإسلام هو الإسلام الجديد، وهذا يحاولون أن يغيروا الإسلام إما عن طريق علماء استطاعوا مثلا تجيرهم بوسائل الإعلام أو إمطارهم مثلا بالمديح ونحو ذلك، أو مثلا انتقاء كلامهم وتصعيده ونحو ذلك وإظهاره للناس على أن هذا هو النهج، ولملمة هذه الأقوال من أناس متنوعين من أطراف متنوعة، وتشكيل هذه الأقوال يشكل
منها في قناة اسمها إسلامية
أو قناة إسلامية، وهذا للأسف الشديد من أخطر أنواع الإجرام على الإسلام، أن تسمى القناة إسلامية وفيها من الفساد ما فيها من التبرج، وفيها من نشر الغناء والمجون، وفيها من التقليل من حدود الله عز وجل. وفي بعض القنوات الإسلامية فيما بلغني تنشر برامج للأسف الشديد في التقليل من القطعيات، من حد الردة والتشكيك فيه، أو مثلا أو التقليل من بعض الحدود الشرعية التي قد ثبت فيها الإجماع كمسألة الرجم، انتقاء جملة من الأشياء حتى تبث في الناس، المراد بذلك حتى يشكل دين جديد يوافق عليه ما يريده أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى،
بل بعضهم على التصويت الجمهوري،
أو ربما على تصويت الجمهور. شريعة الإسلام جاءت لأطر الناس على الحق، لهذا يقول إن الله عز وجل في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، روى ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس قال إلا ليعبدوني طوعا أو كرها. لهذا ينبغي للعلماء مع بيان حال القنوات أن يزاحموا عليها، يزاحموا عليها بالخروج فيها، لكن لا يكون خروجا صامتا. كثير من الناس أو من العلماء يتكلم في باب المعروف، لكن المنكر نهي عن المنكر لا يتكلم في بابه. لماذا؟ هذا مطلب من مطالب أعداء الله عز وجل، أن تتكلم في باب المعروف ولا تتكلم في باب المنكر، لأن نحن نشيع المنكر، حتى لا يتعارض هذا مع هذا، فيصبح الناس في 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 ريب من هذا الأمر. لهذا ينبغي للعالم أن يدخل في هذه المجالات والوسائل الإعلامية، ثم بعد ذلك ينكر على أرباب هذه القنوات هذا الفعل، سواء كان صراحة أو تلميحا. من المهم في هذا أن يصل إلى المستمع حقيقة هذه الأمور كما أمر الله عز وجل بها،
وإن شاء الله أن قناة المجد العلمية ليست منها إن شاء الله يا شيخ. شكرا لك شيخ عبد العزيز،
حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.